إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا توقفنا في الدرس الماضي عند ذلك الحديث الذي ذكره الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه هذا الذي هو الأدب المفرد تحت ترجمة باب لين الكلام لوالديه، وقلنا أن ما تتضمنه هذه الترجمة وهذا يدخل في باب البر للوالدين جميعا أو أحدهما، من أنه يلزم من كل من رزق بهذه النعمة نعمة الوالدين وخاصة في حياتهما أن يقدم ما استطاع لهما من البر والإحسان ليحظى برضا الله عز وجل عليه في الدنيا وما يحصل عليه من الثواب الجزيل والأجر العظيم يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. ومن باب البر والإحسان إلى الوالدين هو لين الكلام لهما، وهو أنه يترك الغلظة ورفع الصوت عند التحدث معهما ويحاول ألا يكلمهما إلا بما يرضيانه بما يرضيانه ويحبانه من الحديث الطيب ومن الكلام الذي يجعل من الوالدين يحبان ولدهما أو بنتهما. فعذوبة اللسان واختيار الألفاظ، لا شك أن الإنسان إذا عرف السبيل إلى تحقيق ذلك فإنه يستطيع أن يقطع شوطا كبيرا في بر والديه والإحسان إليهما، وهذا ليس مع الوالدين فقط بل مع جميع الناس. والله تبارك وتعالى قال في الكتاب الكريم: وقولوا للناس حسنا. ومن وصايا لقمان لابنه قال له: وارضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. الشاهد من هذه الايه أن الغلظة والغضب كما تكون بالفعل تكون أيضا بالقول، ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يؤثر في الناس وأراد أن يستمع الناس لقوله وإذا أراد أن يكون أو يحظى بالقبول بين الناس وبالسمعة بين الناس أن يحسن الكلام إليهما، لأن الكلام التحدث مع الناس في الحقيقة هو الفيصل وهو السبيل و العلاقة التي تربطك بينك وبين القوم. كم من إنسان أحسن يعني الكلام وعرف متى يضع الكلمة في موضعها فهذا قد يكون عنده بين الناس مقام ويكون عنده بين الناس حظوة ويكون له بين الناس سمعة. وأما أولئك الذين لا يحسنون التحدث إلى الناس وربما يكون من كلامهم الغلظة والجفاء وربما قد يتبعها السب والفحش وقبيل الكلام فهذا لن يكون إنسانا محترما بين الناس، لأن الإنسان إذا احترم نفسه فإن الناس يحترمونه، وإذا لم يحترم نفسه فإن الناس لا يحترمونه. ولا شك أن من أقرب الناس إلينا صلة وقرابة ورحما، وخاصة من أمر الله سبحانه وتعالى من إحسان إليهما وطاعتهما بعد الأمر بتوحيده جل وعلا، الوالدان. قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولهذا أقال البخاري رحمه الله في كتابه هذا من ذكر المسائل التي تتعلق ببر الوالدين في حياتهما وبعد مماتهما. وهذا الذي ذكره هنا لا يتعلق بحياتهما، باب لين الكلام لوالديه حتى وإن أساء إليه، حتى وإن أخطأ في حقه، حتى وإن ظلم، فهو مطالب بأن يحسن الكلام ويحسن التحدث إلى والديه. وذكر في هذا الحديث توقفنا عنده، وهو حديث طيفل بن مياس الذي قال: كنت مع النجدات. هذا رجل يحكي ما حدث له مع قوم كان يصاحبهم ويجالسهم ويجتمع إليه ويتعلم منهم. قال: كنت مع النجدات. وذكرنا معنى النجدات، وقلنا هم نسبة إلى رجل يسمى عامر ابن نجدة الحنفي، وهو الذي أنشأ هذه الفرقة وهذه الطائفة التي تسمى النجدات، وهم من الخوارج. وذكرنا أيضا في الدرس الماضي أن الخوارج طوائف وفرق، منهم هؤلاء الذي ذكر هذا الرجل قيصر بن مياس أنه كان منهم، ومنهم المحكمة، ومنهم الصفرية، ومنهم الأزالقة، ومنهم الإباضية. هذه كلهم فرقة من الخوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم ومن أفكارهم ومن معاملتهم للمسلمين، حيث استباحوا دماء المسلمين وكفروا المسلمين بمجرد وقوعهم في الذنوب في الكبائر. والخوارج يجمعهم القول من التبري بعثمان رضي الله تعالى عنه، ويجعلن ذلك الاصل عندهم، بل لا يصححون المناكحات الا على ذلك. يعني اذا اراد رجل منهم ان يتزوج بامراه لابد ان يقولها، لابد ان تتبرأ من عثمان، وانه ظالم، وانه كذا، وانه كذا الى غير ذلك. وكذلك يجمعهم القول بانهم يكفرون اهل الكبائر من المسلمين، يكفرون اهل الكبائر من المسلمين، يعني كل من ارتكب ذنبا يعتبر من الكبائر فهو كافر عندهم، كافر عندهم، ويترتب عليه الحكم بانه حليل الذنب في الدنيا وانه يعذب في الاخره. صحيح سيارة فورد، احنا وقال عن سيارة فورد تلفهم 114 هذا متوقف بالمدخل، هذا بيع السيارة. ومن أصول الخوارج كما قلنا أنهم يرون أن الإمام أو حاكم المسلمين إذا خالف السنة كان الخروج عليه الحق الواجب، كان الخروج عليه الحق الواجب. هذه من أصول الخوارج. وأما هؤلاء النجدات فعندهم أيضا أصول، من هذه الأصول التي ذكرها العلماء أنهم يرون أن الإنسان إذا أذنب ذنبا صغيرا كأن يكذب كذبة صغيرة فإنه كافر، فإنه كافر مشرك يجب قتاله. وكذلك يرون بأن أهل الكبائر منهم ليسوا كفار، لكن من غيرهم كفار، إذا كانوا من غيرهم فهم كفار، لكن إذا كانوا منهم وارتكبوا كبائر فليسوا بكفار. كذلك يرون أن الناس لا حاجة لهم إلى وجود الإمام أو الحاكم الذي يحكمهم، وإنما يقولون بأن الناس إذا أمكن أن يتناصحوا فيما بينهم في الحقوق فلهم ذلك، إلا إذا لم يتمكنوا من ذلك فإن وجود الإمام بينهم جائز. هذا من الأصول التي يعتمدون عليها. فهؤلاء القوم وهم من الخوارج، قال هذا الرجل: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا يعني وقع في ذنوب، والذنوب يعني كل المعاصي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها ورسوله. قال لا أراها إلا من الكبائر، لا أراها إلا من الكبائر. هذه الذنوب التي وقع فيها وأصابها قال ما كنت أراها إلا من الكبائر، وهي ليست كذلك. لماذا؟ لأنه بعد ذلك ظهر ذلك لعبد الله بن عمر وأجابه وقال له أنها ليست من الكبائر، الكبائر جدا. وهذا ماذا يدل؟ يدل على أن الإنسان إذا خالط قوما من أهل البدع والأهواء وليس لهم اتباع للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة فإنه يجيح ويضيع، بدليل أنه ارتكب بعض الذنوب وقال ما كنت أراه إلا من كبائر، وليس من كبائر. ومن أصول هؤلاء القوم كما ذكرنا في بداية الحديث أنهم يرون أن من ارتكب ذنبا صغيرا فقد وقع في كبيرة، وهذه كبيرة تجعله كافرا إذا أصاب عليها ومات ولم يجد منها فإنه يكون من أهل النار، يحكمون عليه بالنار. قال ما كنت أراه إلا من الكبائر. والذنوب كما لا يخفى عليكم انتقلت منها قسمين، الذنوب فيها الكبائر وفيها الصغائر. الكبائر قال العلماء هي فعلة قبيحة المني عنها شرعا، العظيم أمرها كالشرك مثلا، القتل، الزنا، الربا، السرقة وغير ذلك، وهي كبيرة. وقد اختلف أهل العلم في تعريف الكبيرة، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله أن السلف يختلفوا في تعريف الكبيرة إلى أقوال كثيرة، لكن هذه الأقوال ليس فيها تباين وتضاد وتعارض، فأقواله في تعريف الكبيرة متقاربة. ولهذا روي عن ابن عباس فيما ذكره عنه سعيد بن جبير رحمه الله أن رجلا سأل عبد الله بن عباس فقال له وقد سأله عن الكبائر كم عدد الكبائر؟ أهن سبع؟ يعني سألوا هل الكبائر محصور في هذا العدد؟ يعني سبع استنادا إلى حديث الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. فهذا الحديث وذكر من ذلك إشراف الله وحقوق الوالدين وتولي المثلى وقصد الصنع، وقد ذكر بعض ذلك في هذا الحديث الذي بين أيديهم. فبعض أهل العلم يحسب الكبائر في هذه الذنوب السبع بقول يقولون اجتنبوا السبع الموبقات، لكن عبد الله بن عباس أجابه بقوله هن إلى السبعمائة أقرب منا إلى السبع، إلا أنه لا كبيرة مع الثقاء ولا صغيرة مع الإسراف. فقال له هن إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع. وروي عن عبد الله بن مسعود في تعريف الكبيرة أنه قال هي كل ما نهى الله عز وجل عنه من أول صورة الإنسان، يعني من أولها إلى قوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم من سيئاتكم. وذكر غير واحد من العلماء عن علي بن ابي طلحه من امه التفسير انه قال في تعريف الكبيره، ولعل هذا التعريف هو اشمل واجمل واوسع تعريف للكبيره، قال الكبيره هي كل ذنب ختمه الله سبحانه وتعالى بنار او غضب او لعنه او عذاب. وكذلك قال الإمام الضحاك في تعريف الكبيرة قال هي كل ما أوعد الله عز وجل عليه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة، كل ما أوعد الله سبحانه وتعالى عليه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة. وفقوله كل ما أوعد الله عز وجل عليه حدا في الدنيا هذا ما لم يأتي في تعريف علي بن أبي طلحة، لأنه لما عرف الكبيرة قال هو كل ذنب ختمه الله سبحانه وتعالى بنار او غضب او لعنه او عذاب. فيضاف في الكبيره ايضا ما رتب الله عز وجل عليه حدا، وان كان الله سبحانه وتعالى قد ظهر مثلا في بعض الذنوب وفي بعض المعاصي وجوب الحد عليها، وذكر ايضا ما يترتب عليه من العقاب الاخروي كما قال مثلا في القابل، القابل ذكر في حقه حد الدنيا وجد، وذكر أيضا ما يترتب عليه في الآخرة إذا لم يتوب. كما قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادة فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وسيأتي الكلام على هذا. وقال أيضا بعض أهل العلم ومنهم الفضل بن الحسن قال: أن الكبيرة كل ما سماه القرآن كبيرا أو عظيما فيعتبر كبيرا، كل ما سماه القرآن أو وصفه بوصف العظيم أو الكبير كما قال الله عز وجل إنه كان حوبا كبيرا فقد افترى على الله اسما عظيما، فكل ما وصفه القرآن بأنه كبير وبأنه عظيم يعتبر كبيرا. وقال بعضهم وهو مالك بن معقول رحمه الله قال: أن الكبائر هي ذنوب أهل البدع، والسيئات هي ذنوب أهل السنة. والحاصل كما قال ابن القيم أن هذه التعريفات وكل ما جاء في هذه البيان في كبيرة فهو من باب يعني اختلاف التنوع وليس من اختلاف التعارض أو التباين أو التضاد. وقد اهتم بعض العلماء بجمع هذه الكبائر وإحصائها فكتبوا بذلك كتب في بيان الكبيرة وبذكر حدودها وفي أنواعها وما ترتب عليها من على فاعلها من الوعيد الدنيوي والأخروي وما يعرف يعني في الساحة من الكتب القديمة كتب الكبائر للإمام الذهبي الحافظ الذهبي. وهذا خلف في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الذهبي. وصحيح في هذا أن الكتاب يعني المعروف الآن تحت هذا العنوان كتاب الكبائر الإمام الذهبي ليس الإمام الذهبي، لأن مثل هذا الإمام وهو الإمام الحافظ الذهبي حافظ الإسلام وهو محقق ومدقق لا سيما في الاستشهاد والاستدلال بالأحاديث. ويكفي أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لما شرب من زمزم دعا الله عز وجل أن يرزقه حفظ الإمام الذهبي، أن يرزقه حفظ الإمام الذهبي فهو إمام كبير بتلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال بعض أهل العلم: أما للإمام الذهبي كتاب اسمه كبائر كبائر هذا الكتاب المطبوع المتداول بين أيدي الناس. ومن الكتب التي اشتهرت بعهد الكبائر كتاب الحافظ ابن حجر الهيثمي المسمى بالزواج، وهذا قد جمع فيه تقريب 240 كبيرة، ولكن هي عند النظر والتدقيق والتحقيق يجد أن مثلا بعض الذنوب وبعض الكبائر قد تتفرع إلى كبائر إلى ذنوب أخرى، فلهذا وصلت إلى مثل هذا العدد الذي هو 240 كبيرة. فهذا الرجل فيصل بن مياد قال: كنت مع النجدات فأقمت الذنوب لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر، ذكرت ذلك لابن عمر. هذا من فائدة جليلة وسبق أن تكلمنا عنه، وهي وجوب عرض الأفكار والمسائل الشائكة على العلماء، وإلا كان الضيق والضلال والإشارة. فالمسائل الشائكة والأمور الدقيقة هذه لا يبقى الإنسان أن يشتهد فيها من حينه، يأخذ بهواه أو يستفي من العلم له أو يستفي الجهال. الرويضة لم يتكلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في الحديث: ومر رويضة يا رسول الله، قال: الرجل التافه يتكلم في الأمر العام، يعني مسائل العراق هو يتكلم فيها، مع أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكن هذا زيدانهم ولم يكن هذا من شيمه ولا من صفاته. كان الرجل الواعي منهم إذا سئل ود أن أخاه كفاه، يقول: ائت فلان وائت فلان وائت فلان. وكانوا يقولون: أجركم على الدنيا أجركم على النار، ما كان أحد يجرع على هذا. ولهذا كان عبد الرحمن بن أبي ليلى من سادة التابعين يقول لهم: إني أرى منكم عجبا، يعني من أبناء زمان وعندهم مكان من العلم وفي العلم وفي الورع وفي التقوى، وليس كأبناء هذا الزمان. ومع ذلك كان يقول لهم: قد تعرض عليكم المسائل الكبار، والله لو كان عمر بن الخطاب حيا لجمع أهل بدر واستشار، لو كان عمر بن الخطاب حيا لجمع أهل بدر مستشارا، يعني لا يأخذ هو برأيه أو يشارك فيه في هذه المسائل الكبار إلا بعد أن يجمع أهل العلم. وهذا مما ينجح المسلم الملتزم المستقيم. وأنا أقول هذا هو المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يتبعه كل داعي ويتبعه كل محب للعلم والعلماء. في المسائل الكبار لا ينبغي أن يسأل السياسي ولا أن يسأل السائل ولا أن يسأل رؤوس البدع والهواء كما يفعل بعض الناس، يقول لك هذه المسألة متعلقة بالسياسة، أنا لا أسأل إلا الحقيقية، ولكن هي متعلقة بالدين أساسا. ولهذا لابد الإنسان أن يتريح وأن يتمهل وأن لا يتسرع وأن يتأنى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الصحابة: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحب والأنا. يعني الإنسان إذا تأنى هذا لا يخاف على نفسه ولا يتعقد الندامة، أما الذي يتسرع فهذا الذي يخطط خطة عشواء، يضرب ذات اليمين ويضرب ذات الشمال. وهذه فائدة عظيمة. قال: فذكرت ذلك لابن عمر، هداه الله سبحانه وتعالى إلى أعظم الحل، أن يهدي الله سبحانه وتعالى إلى الحل الصحيح الذي يكون بيد العلماء وليس بيدك. ليس لك أن تشتري الأدب مثل هذه المسائل، بل حتى في مسائل الصغار إذا كنت لا تعلم لابد أن تسأل من هو أعلم منك، لأن في ذلك نجاة النفس في الدنيا وفي الآخرة. فما لك إذا كانت المسألة متعلقة بمصير الأمة، كانت هذه المسألة متعلقة بمصير الجماعة. فهذا الرجل لما هداه الله سبحانه وتعالى بالحق قال: فبصرت ذلك لابن عمر، وقد أحسن الاختيار، لأن الصحابة كانوا متوجهين إلى الوقت، ولكن مع ذلك ذهب إلى أعلم الصحابة في ذلك الوقت وأعلم من بقي من الصحابة الأخيار في وقت ظهور الخوارج. وقد ذكرنا ما قاله جابر بن عبد الله وهو من الصحابة المعترف بما كان عليه عبد الله بن عمر من العلم والتقى والورع والتمسك بالسنة. قال: ما أحد منا أدرك الدنيا إلا وما يكفيه وما يكفيه إلا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو من سبع المكثرين من الحديث كما قلنا، وهو من الذين تضر عنهم الفتوى من الصحابة كما قال ابن حزم. المكثرين من الفتوى سبعة، وذكر منهم عبد الله بن عمر وقت أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال: فذكرت ذلك لابن عمر، فقال: ما هي؟ فسأله ابن عمر: ما هي؟ وهذا هو العالم، لابد أن يسأل وأن يبحث مع السائل حتى يفهم السؤال، فإذا فهم السؤال لا شك أنه يحسن الجواب. فقال: قلت كذا وكذا، يعني ذكرها لعبد الله بن عمر، ولكن لم يذكر في الرواية لأنه يستر على نفسه، وهذا هو الأيقظ، لأن الإنسان لا يذكر ما وقع فيه من الذنوب إلا للحاجة إلا للضرورة. فإذا أصبحت وقد تلبست بذنوب ووقعت بمعاصي لا تذهب إلى الناس وتقول: فعلت كذا وكذا، لا حاجة إلى أن يعرف الناس ما فعلت. وهذا من عظم البيان أن يسأل مثل هذا، يعني يبيت الله عز وجل يستره وهو في الصباح يذهب إلى الناس ويقول: فعلت كذا وكذا، كالذي ينشر أسرار البيت ما يقع له مع زوجته والعياذ بالله، كما يفعله بعض الطائشين والعابدين بقيمهم وقيم الخير، يحكي ما حدث له مع زوجته. وهذا لا ينبغي، الإنسان لا يذكر ذنوبه للناس ولا يتخذ بذنوب، لا يتخذ بذنوب. فانظر إلى هذا الرجل المتعلم، قال: فذكرت ذلك لابن عمر، فقال: له قلت كذا وكذا، فقال له، لأنه لابد من بيان. ولهذا الإنسان أحيانا قد يضطر إلى ذكر بعض الأمور التي لا يجوز أن يتكلم بها بكل وقت، مثلا غيبة محرمة لا يجوز أن تتكلم في عرض أخيك بالعام، ولكن لو كنت مظلوم من طرف إنسان وتذهب إلى إنسان عالم أو إلى حاكم تذكر له ما وقع لك من الظلم والبغي والعدوان من طرف الإنسان، فيقول: ما وقع لك؟ تقول: إن فلان فعل بي كذا وكذا وكذا وكذا، تذكر له ما فعله بك. وهذا ليس من الغيبة، لأنك تصف الحال التي فيها تعرف الحكم على ذلك، فإذا لم تحتج إلى أن تذكر هذا فلا تذكره. ولهذا هنا قال: فذكرت ذلك لابن عمر، فقال: ما هي؟ قلت كذا وكذا، ولم يذكر في الرواية. فقال عبد الله: ليست هذه من الكبائر، ليست هذه من الكبائر، يعني هذه التي ذكرتها من الذنوب والمعاصي من الكبائر. لكن قد يفهم من هذا الحديث ايضا ان الانسان لابد ان يستعظم ما يكون قد وقع فيه من الذنوب، لان الانسان لا ينبغي ان ينظر الى الذنوب وانها امر هين، لان الانسان لا يدري متى ياتيه اجله. نعم يستعظم الذنوب ولكن لا يجلس من رحمه الله عز وجل، لا يقف من رحمه الله عز وجل، لا يقول بالله عز وجل لا يغفر الذنوب. فالانسان يخاف الذنوب وايضا يطمع ويرجو رحمه الله عز وجل، كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على شاب وهو بالموت قال كيف تجد؟ قال يا رسول الله اني ارجو الله واني اخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاه والسلام اجتمعت يعني هذين الخصلتين عند امرئ في مثل هذا الموقف إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وهذا هو الفرق بين المسلم التقي وبين المنافق العابد. المسلم التقي يفعل ويقوم بالذنب ويعصي الله سبحانه وتعالى ولو الأمر صحيح، لكن يستعظم ذلك عند الله، يخاف أن لا يتقبل منه الأعمال، يخاف أن لا يتوفاه وعد جرعته في الخاتم. ولكن مع ذلك لا يأتي من رحمة الله عز وجل كما يفعل بعض الناس، يقول والله أنا فعلت الذنوب وأنا عصيت الله سبحانه وتعالى فكيف يغفرني، ثم يمني نفسه ولا يتوب إلى الله عز وجل. هذا لا ينبغي. كذلك لا ينبغي الإنسان أيضا أن يفعل الذنب ويقول إن الله عز وجل غفور رحيم، الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ولا يبالي كما قال قائله مغفرا وكفر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم. هذه مبالغة في الرجاء، قال كفر من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم، يعني الله سبحانه وتعالى لأنه يغفر الذنوب ولا يبالي. لا ينبغي. ولهذا الإنسان إذا وجد خوفا زائدا على الرجاء فهنا لابد أن يغلب رجاء الخوف، وإذا وجد رجاء يغلب خوفه فلابد أن يغلب الخوف على الرجاء، فيذكر هذا بذلك ويذكر الآخر بذلك. والأصل أن الإنسان يجمع بين الأمرين، بين الخوف والرجاء، وهذه هي عبادة المسلم، هذه عبادة الوحي. لأن من عبد الله سبحانه وتعالى بالخوف فهو خالد فهو حرور، ومن عبد الله سبحانه وتعالى بمحبة فهو زنديق، ومن عبد الله سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء، ومن عبد الله عز وجل بالرجاء فهو مرجئ. ولكن من عبد الله سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء والمحبة فهذا هو الوحي. نعبد الله سبحانه وتعالى خوفا وطمعا ومحبة، هذه عبادة الأنبياء وهذه عبادة الصالحين لربه سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هذا الرجل قام بذنوبه واستعظمه فجاء يسأل ما هو الحال، وهذا الذي ينبغي على الإنسان فعله. فلما ذكر ذلك لعبد الله بن عمر قال له النكس، وهذا يدل على أن الكبيرة عند الصحابة رضي الله تعالى عليهم يختلف معناها من أحد إلى آخر، لكن هل معنى أن الذنوب الكبائر تقتصر على هذا العدد الذي ذكره ابن عمر؟ لا، وإنما ذكر له أعظم الذنوب أعظم الكبائر. فقال رضي الله تعالى عنه هن كتب، بدأ بالأول قال الإشراك بالله، الإشراك بالله، وإنما يبدأ بالأهم، أعظم الذنوب أعظم الكبائر أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى هو الشرك أو الإشراك بالله عز وجل، لأن الشرك هو أظلم الظلم وأعظم الظلم. قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يلبسوا إيمانهم بظلم يعني يلبسوا إيمانهم بشرك كما تفسره النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهو أفضل الباطل. يعني الإنسان إذا أشرك بالله سبحانه وتعالى يكون قد وقع في الظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، واي ذنب اعظم من ان يتخذ الانسان شريكا، لان الشرك من معاني النصيب، كون الانسان يجعل مع الله سبحانه وتعالى مثيلا، ويجعل مع الله عز وجل ندا، ويجعل مع الله سبحانه وتعالى مماثلا، ويجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا. والشرك كما قال العلماء هو ان تتخذ لله عز وجل ندا وهو خلقك، تتخذ لله عز وجل. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح اي ذنب اعظم، اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل من الله يمكن وهو حرام. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن تطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزني بحديث جارك. فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديق ذلك بكتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد في مهانة. دليل على أن الله سبحانه وتعالى رتب وعيدا شديدا لمن وقع في هذه المقوات الثلاث، هي من أعظم الذنوب وأعظمها الشرك بالله، لأن قوله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا به مدح للموحدين الذين لا يجعلون، لا يدعون لا يجعلون مع الله إلها آخر في كل شيء، في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي صفاته. أن لا تجعل الله عز وجل شريكا في ربوبيته معناه أن لا تجعل الله سبحانه وتعالى معينا له في الخلق أو في الرزق أو في التدبير أو في الأمر، لأنك لو قلت بأن الإنسان يقدر على أن يرزق هذا وأن يمنع هذا وتجعله مع الله سبحانه وتعالى شريكا، فهذا هو نوع الشرك. شرك بماذا؟ في الربوبية، شرك في إفعال الله عز وجل، وهذا لا يليق، من أعظم الظلم. ومن الشرك أيضا الشرك في الألوهية. الشرك في الألوهية هي أن تجعل وتزعم أن مع الله سبحانه وتعالى إلها أو آلهة يستحق أن يعبد، يستحق أن يعبد، فإن لم يعبده فهذا شرك، وإن عبده فهذا أعظم. ومن أعظم الشرك الموجود الآن في الأمة هو هذا الشرك، الشرك في الألوهية، كون الناس يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن وهو الذي بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك من أمور، ثم هو تراه في بعض الأمور التي لا تتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى والتي يجب أن تصرف هذه الأعمال إلى الله عز وجل، تجد الإنسان قد يخاف من المخلوق أكثر من مخافته من الله سبحانه وتعالى، كالذي يخاف من الولي يخاف من الإنسان المقبور، إنسان ميت حتى وجد بعض الناس لو تقول له اعرف بالله كان يبين يعرف بالله ولا يبالي، لكن كل واحد في سيدي عبد القادر يقول لا، لأني أخاف أن أصاب في نفسي أو في مالي أو في أهلي، لا، فيجينه يقول له يا نعرف فيها معرفة رأي فلان، لأنه يعرف إذا حلف عند الله واحد أصاب، لكن إذا حلف عند الله لا يبالي، قد يخدم أو يصدق لا يبالي، هذا من أعظم شيء. فمن الشرك الأكبر في الألوهية هو الاستعانة بغير الله، الاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، وما أكثر هذا من الأسف الشديد. كذلك من الشرك، الشرك في أسماء الله سبحانه وتعالى أو في صفاته، ليس الشرك في أسماء الله سبحانه وتعالى أو الشرك في صفاته، يجعل بأن للمخلوق الصفة لا حد لها كالصفة التي تكون عند الله سبحانه وتعالى. نعم، لا يمنع أن يتصف المخلوق ببعض الصفات التي تصف بها بعض وجل، فالمخلوق له علم والله سبحانه وتعالى له علم، ففي شتان بين علم المخلوق وعلم الله سبحانه وتعالى، علم الله تعالى محيط وشامل وعلم الانسان اخر. كذلك الله سبحانه وتعالى يسمع والله سبحانه وتعالى يبصر والانسان كذلك يسمع ويبصر، لكن شتان بين هذا وذاك بين الخالق والمخلوق. ولذلك لما تكلم العلماء عن اسم الله عز وجل وصفاته قال الكلام عن الصفات والاسماء كالكلام عن الذات، لان الكلام عن الصفات والاسماء هي فرع عن الكلام في الذات. فكما لا يجوز مثلا ان تشبه الله سبحانه وتعالى يعني في ذاته باحد من المخلوقات او المخلوقين، فكذلك لا يجوز ان تماثل وان تجعل يعني مخلوقا له من الصفات وله من الاسماء ملك ما لله سبحانه وتعالى، وهذا لا ينبغي. ولهذا قال العلماء ان التوحيد الذي ينبغي ان يكون بالاسماء والصفات هو ان تثبت لله سبحانه وتعالى ما اثبته لنفسه هو جل وعلا وما اثبته له رسوله عليه الصلاه والسلام من غير تبديل او تشبيه او تكييف او تعطيل، من غير تبديل او تشبيه أو تمثيل أو تكييف أو تعطيل. فإذا اجتنب الإنسان هذه الأمور الأربعة القادحة في توحيد الأسماء والصفات، إذا اجتنب هذه الأمور كان موحدا لله عز وجل. وإن وقع في أحد منها وأخذ في واحد منها يكون قد أشرك بالله سبحانه وتعالى، ويتبرد هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. لو أن الإنسان مثلا يقول بأن الله تبارك وتعالى مثلا ينزل إلى سماء الدنيا إلى يبقى في الأخير من الليل، كما ينزل الإنسان مثلا من بيته في الطابق العلوي ينزل إلى بيته الأسد ويقول هكذا، أو كما يفعل الخطيب يقول ينزل الله سبحانه وتعالى كما أنزل أنا من الدرج الأول إلى النبيين، يكون هناك أشرك بالله سبحانه وتعالى في صفة الصفتين وهي صفة النزول. ولهذا ينبغي الإنسان أن يهتم بهذا الأمر. والشرك أنواع، ولا يسعني الآن في مثل هذا المجال أن أتوسع في هذا، منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. الأكبر الشرك الأكبر هو الذي تكلمنا عنه الآن، ولا سيما فيما يتعلق بشرك الألوهية، فإن هذا قد يخرج الإنسان من الملة ويجعله مشرك بالله سبحانه وتعالى كافرا. والإنسان إذا وقع في الشرك الأكبر فإن هذا الشرك لا يغفر، لا يغفره الله عز وجل إذا تاب منه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه تبين ما موضع، تبين ما موضع إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وبعض الناس قال فلو قلنا إن أشركوا لعدل عنهم ما كانوا يعملون، بل قال لرسوله فإن أشركت لا يحبطن عمله. فإذا كان هذا الخطاب وهذا الوعيد موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاشاه الله عز وجل في شرك بالله عز وجل، إذا كيف يكون خطاب الغيب؟ لئن أشركت لا يحبطن عمله. فليس هناك من الذنوب الكبار التي تحبط العمل أو تحبط الأعمال الصالحة في الشرك بالله سبحانه وتعالى، يعطي كل شيء، يعني لا ينفعه لا طاعة ولا صلاة ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة إذا كنت تشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم يوجد أيضا الشرك الأصغر، الشرك الأصغر كل قول أو عمل يؤدي إلى الشرك دون الأكبر. شرك دون الأكبر كالذي مثلا يعلق الخيط ولا يجعل الشيء في بيته يبعد العين أو يبعد الثياب، هذا نوع من الشرك. كذلك الرياء نوع من الشرك، الإنسان يعمل العمل بسبيل الله عز وجل يقصد به محمد الخلق وثناء الخلق، هذا نوع من الشرك. هناك عالم الشرك شرك الألفاظ يقع فيه بعض الناس، نعم هذا شرك أكبر ليس بشرك أكبر، لكن لو أصر عليه الإنسان فإنه قد يمضي شرك أكبر. ولهذا لابد الإنسان أن يطهر كلامه وأن يحفظ منطقه ولسانه من أن يقع في هذا النوع من الشرك. وبعض الناس يقول نحن نهتم بهذا الامر لان هذا من اخطاء الانسان ويقع فيه كل انسان، وهذا ليس بصحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاءه رجل وربما قال بكلمه ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك الرجل عنده ايمان وعنده اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وليس له قصه منه الا بالله عز وجل. فلما قال اجعلتني لله ندا قال له ما شاء الله وشئت، الرجل قال ما شاء الله وشئت، يعني عوره يقول ما شاء الله ثم يعني لا يجعل يعني مشيئه العبد مقابل مشيئه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما شاء الله وبك اجعلك من اهل الجنه، هذا تصحيح الله. وما اكثر ما يقع الناس في مثل هذا كما يقول بعضهم مثلا توكلت عليك وعلى ربي، هذا اكثر، يعني حتى لو قلت توكلت على ربي وعليك يعتبر من الشيء. بعض العلماء قال يجب ان يقول توكلت عليه توكلت على الله ثم عليه، لكن اذا كان يقصد بالتوكل هنا هو يعني ان يوكله في بعض الاعمال. وبعض العلماء قال لا يحسن ان يقال احسن توكلت على الله ثم توكلت عليه، لان التوكل عباده فرقا لله سبحانه وتعالى لا يجب الا عز وجل، وعليه توكل ان كنت مؤمنين. ولهذا لابد الانسان ان يحفظ لسانه، يعني كلما رقب الانسان الفاظه ومقاصده وكل ما تصدر عنه ولسيما العباد التي تقرب بها الله عز وجل يعرف على ان لا يكون لغير الله عز وجل فيها نصيب، لانه اذا وقع في ذلك يكون قد اشرك بالله عز وجل. ولذلك عبد الله بن عمر بدا باعظم الذنوب وانما يبدا بالاهم، فقال ماذا؟ قال الاشراك بالله، وقد اقف عند هذا الحد. ثم قال وقتل نسبه، الذنب الثاني قتل نسبه، وهل يبعده الله عز وجل؟ والذين لا يدعون مع الله الا ان اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بها. وايضا يؤيده ويعوضه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرنا ان تجعل اليه يد وهو خلقك، ثم قال وان تقتل ولدك خشيه ان يقع معه. قتل نفسه، القتل هو اجهاض الروح، اجهاض الروح والنسمة هي النفس أو الروح. لكن المراد هنا بقتل النسمة هي النفس الأدمي، لا يعني أنه يجوز للإنسان أن يقتل غير الأدمي، لأن حتى قتل الحيوان لا يجوز إلا بسبب، إلا إذا كان غاضب، إلا إذا كان مبتدئا، إلا إذا كان مفترسا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المسلم أن يقتل الفواكه، مثل الفأر والوراق والعقرب والكلب الأسود، ولكن يعني قتل حيوان غير بسبب ولا شيء إذا كان أليفا لا يجوز. لكن أعظم من ذلك أن يقتل الإنسان النسمة، ولم يقل هنا قتل المسلم وإنما قتل النسمة، بمعنى فيه بيان لتكريم هذا الإنسان حتى وإن كان كافرا. حتى الكافر لا يجوز قتله بغير حق، الكافر لا يجوز قتله بغير حق. والنفس التي لا يجوز للإنسان أن يقتلها أو يحرم على الإنسان الاعتداء عليها هي أربعة أمور. الأولى النفس المؤمن، وهذا من أعظم الذنوب، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ المسلم، يعني تزول الدنيا بما فيها ولا يموت في مقابلها مؤمن، رجل مسلم يوحد الله عز وجل ويؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مؤمن من غير حق لأعتبرهم الله سبحانه وتعالى جميعا في النار. هذا ماذا يدل؟ يدل على حرمة المؤمن. ولهذا قال الله عز وجل ومن قتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. حتى استعرى من علماء هذه الآية قال ما ورد الوعيد في ذنب كهذا قتل النفس، قتل نفس المؤمن من غير حق. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقيم الحدود بنفسه وأن يقيم الشريعة بنفسه. إنسان يعتدي عليك تتهمه وتتدي عليك، إنسان ضربك تقول أنا أذهب إليه وأضربه بحديث حتى أرد يعني الطاعة طاعية، هذا ليس ليس أن تقيم الحدود حتى لو قتل، هذا ترى أمره يحاسب. فهو الذي يقتص منه، فإن لم يقتص منه وسجده وشاء أنت تصبر وترجع أمرك إلى الله سبحانه وتعالى تفوض أمرك مع الله، ويوم القيامة يكون القصص الحق، يكون القصص. ولهذا الإنسان بد أن يعظم هذه النفوس التي من نفس المؤمن. ولهذا ليس سببت في قتل رجل المؤمن خطأ دون عدل، الله سبحانه وتعالى مع ذلك أوجب عليه الكفارة أن تصوم شهرين متتابعين، تبكي أنت بالسيارة وقطع رجل وفضلته بالسيارة كمان، فتصوم أنت شهرين متتابعين كفارة. وإن طالبك أهل القتيل بدية دفعت له الدين وتتولى العاقلة بدفع الدين، يعني قرابة الرجل تدفع الدين 100 مليون تعظيم لهذه النفس المؤمنة. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يستهين بهذه النفس، قتل النفس من أعظم الذنوب. وكذلك النسمة التي لا يجوز قتلها الزميل، الرجل الكتابي لليهود والنصارى الذي يكون بيننا وبينه عهد وذمة ولكن يعيش مع المسلمين، هذا دمه معصوم لا يجوز الاعتداء عليه إذا كان يبذل الجزية. وأهل الذمة كانوا يسكنون مع المسلمين لما كان المسلمون في الأندلس، وقبل ذلك لما كانوا في المدينة كان اليهود يعيشون مع المسلمين ويسجلون ولهم عبيدهم، ولكن لا يظهرون شعائرهم، يعني تجعل لهم الكنائس وتجعل لهم هذه الأماكن التي يدعون فيها إلى دين، يعطون الجزية ولكن دامهم معصوم لا يجوز للإنسان أن يعتدي عليه، يعني للمسلم. النفس الثالثة المعاهد، المعاهد هو الذي يكون في بلاده من الكفار لكن بينه وبين المسلمين عهد أن لا يحاربهم ولا يحاربهم كما هو الآن موجود. الآن توجد بين المسلمين وبين الكفار معاهدات، معاهدة السيف كما يسمونها، هو يروح في بلاده ولا يروح في بلاده كيفما لا يجوز له أن تعتدي عليه ولا يعتدي عليه إلا إذا كان ذلك بالقوة. وكان هناك يعني النفس الرابعة هي المستأمن، المستأمن من هو؟ هو الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة ولا ميثاق، ولكن يكون هناك أجل بينك وبينه محدد لا تحاربه ولا يحاربه. إذا عندنا أربعة أنفس لا يحتاج يزيد عليها: نفس المؤمن والزميل والمعاهد والمسلم. ومن اعتدى على هذه يكون قد قتل نفسه بغير حق، وهذا من أعظم الذنوب، واعتبرها ابن عمر رضي الله تعالى عنه من الكبائر. ثم انتقل إلى الكبيرة الثانية وقال: التولي يوم الزحف. والتولي هو الهروب، والزحف هو لقاء العدو. التولي يوم الزحف يعني الهروب من العدو، يعني عند اللقاء في المعركة. وسمي الزحف لأن الجيوش يزحف بعضها إلى بعض، لأن كل طائفة وكل جيش لما يلتقي بالجيش الآخر كأنه يمشي رويدا. لماذا؟ لأنه عنده خوف وعنده مهابة، يخاف أن يؤذي والآخر يخاف. فترى يعني كل من الجيشين يزحف بعضه إلى بعض، يعني يمشي رويدا لأن كل طرف يهاب الآخر. فلهذا سمي الزحف كالإنسان أو كالحيوان أو كالثعبان الذي يزحف على بطنه. الذي يزحف على بطنه يمشي رويدا لأنه يخاف من العدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر، وهذا أيضا جاء في حديث كثيرة، أنه من الكبائر التولي يوم الزحف. الإنسان يهرب عند ملاقات العدو، لأنه عند التقاء العدو لا يجوز إلا الفرد. أما الفرد فلا. ومما يدل على أن التولي يوم الزحف للكبائر ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة الأنفال. قال الله عز وجل: إلا متحرك لقدام أو متحيز لفئة فقد باء بغضب من الله. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحركا لقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لماذا جعل الله سبحانه وتعالى التولي يوم الزحف من الكبائر؟ لأن هو الموطن الذي ينبغي أن يثبت الإنسان. فشجاعة الإنسان وإيمان الإنسان بالله سبحانه وتعالى إنما يكون في المعركة. فإذا كان يفر من المعركة عند الملاقاة هذا ماذا يدل؟ يدل على الجبن، ويدل على الخوف، ويدل على الهلع، وهذا لا يليق بالمسلم. نعم قبل ملاقاة العدو يجب الإنسان أن لا يشارك، لكن عندما يلاقي العدو لابد أن يثبت. ولهذا قال الله عز وجل: إذا لقيتم الذين كفروا فثبتوا. أمرنا بالثبات وبذكر الله عز وجل وبالصبر والمثابرة. فالتولي يوم الزحف يعتبر كبيرة من الكبائر. ثم قال وهي الكبيرة الرابعة: وقذف المحصنات. قذف المحصنات، القذف أصله الرمي، الرمي بالحجارة، ثم استعمل في الرمي بالزنا حتى غلب عليه. قذف المحصنات يعني رمي المرأة المحصنة بماذا؟ رميها بالزنا. والمقصود بالمحصنة هي المرأة المسلمة، لأن المحصنة من الإحصان، وأصل الإحصان المنع. ولهذا يقال أحصنت المرأة فهي محصنة ومحصنة، محصنة ومحصنة. والمرأة تكون محصنة بماذا؟ تكون محصنة بالإسلام، وتكون محصنة بالعفاف، وتكون محصنة بالحرية، وتكون محصنة بالتزويج. هذه أربعة أمور يحصل للمرأة بها الإحصان. فقوله صلى الله عليه وسلم وقذف المحصنة، أو قول عبد الله بن عمر وقذف المحصنة، يعني رمي المرأة المسلمة العفيفة المعروفة بالعفاف. بمعنى لو كانت المرأة عامرة وفاجرة ويعرف منها ارتكاب الزنا، هذا لو قذف الإنسان لا يعتبر أنه قذف المحصنة. فالمقصود بقذف المحصنة هنا بالمرأة العفيفة. والله سبحانه وتعالى قد ذكر ثلاث أمور في القادمة، ذكر في كتابه في سورة النور، وهي إقامة الحد الأدنى 80 جلدة، وعدم قبول شهادته ويكون فاسقا. هذه ثلاث أمور. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. يعني حتى يأمن أن لا يجلد ولا يقاطع عليه الحد لابد أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على ذلك. ولماذا هذا؟ لأن المسألة متعلقة بالأعراف. لو كانت شهادة الواحد تقبل لابتهر الناس على أقوال أشياء كثيرة، وتقام عليه الحدود، وقد يكون كاذب بقوله. ولهذا قال بأربعة شهادات. فإذا لم يأتوا بشهداء ذكر الله سبحانه وتعالى قال تجدون ثمانين جلدا ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا حتى قال بعض العلماء إلا الذين تابوا هل إذا تاب القاضي تقبل شهادته؟ بعض العلماء قال إن التوبة ترجع لآخر المذكور يعني يوزع عنه اسم فاسق لكن شهادته تبقى مردودة حتى يموت والصحيح ما قاله الجمهور بأنه إذا تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا فإن شهادته تقبل بعد ذلك ولا يكون من الفاسقين لأنه تاب والإنسان قد يكون كافرا وقد يكون مشركا ولكن إذا تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا لن يعير بكفره ولا بشركه ولا يقال له يا مشرك ولا يقال له يا كافر بل هو مسلم تاب إلى الله سبحانه وتعالى إذا التقطت المحصنة ذنب عظيم كبير من الكبائر وهذا مما يدل على أن الإسلام راعى الحرمات وصار الأعراض حتى لا يسوغ لكل إنسان أن يتكلم في أعراض الناس لأن البيوتات أسرار ولأن الأعراض لها قيمة ولها قدر عند الله وعند المسلمين فلهذا لا يجب الإنسان أن يعبث بها يجي المرأة ويقول هذه المرأة زانية أو امرأة فعلت كذا أو هذه المرأة لا تصلح إلا أن تكون مع أولاد فلهذا الإنسان لابد أن يحفظ لسانه من أن يقع في مثل لكن قول عبد الله بن عمر قصد المصارى هل يفهم منه أن القصد يتعلق بالنساء فقط؟ بمعنى لو أن رجلا قذف رجلا آخر قال له مثلا يدان قذفه بالدين هل يترتب عليه الحد أم لا؟ نعم يترتب عليه الحد لكن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ذكر قال والذين يرمون المحصنات وفي حديث عبد الله بن عمر قال قذف المحصنات لماذا قصد ذلك بالنساء؟ لأن القذف غالبا يكون للنساء ولا يكون في الرجال ثم إن القذف إذا كان للنساء يلحق بهن ضررا عظيما وهو التشكيك في نسب أولادها من زوجها ولهذا كان ضرر القذف بالنسبة للمرأة أعظم من القذف في حق الرجل فتخصيصه إذن من باب التخصيص الغالي كما يقول العلماء يعني تخصيص القذف بالنساء من باب التخصيص بالغالب هذا الذي ذكره العلماء لأن القيد الأغلبي كما يقولون لمفهوم له القيد الأغلبي لمفهوم له لأنه لبيان الواقع فقوله وقذف المحصنة أي قذف المحصن والمحصن لكن لما كان قذف غالب يتعلق بالنساء ولا تقذف إلا المرأة لأن الرجل إذا قال إذا قذف قد لا يقول له يا الزاني الناس ما تعين لذلك أهمية الزاني يزني يوم وغدا يذهب يتزوج ويعطونه لكن المرأة لو قيل بأنها للمرأة الزانية الناس تحتاط بذلك وتخاف ولا تقبل حتى لو كان الذي يأتي لغرض التزوج بها حتى لو كان فاسقا زانيا إذا سمع بأنها زانية لا يرى ذلك فلهذا قال قذف المحصن لأن القذف غالبا ما يكون في النساء ولا يكون للرجال ثم قال وأكل الربا أكل الربا الأكل المقصود به الأخذ بدليل قوله عز وجل وأخذهم الربا وأكلوه عنه وإنما عبر بالأكل هنا قال أكل الربا ولم يقل أخذ الربا لأن الأكل هو أعظم نفع المال أعظم نفع المال الأكل ولأن حاجة الناس إليه شديدة فالناس إنما تأكل أموال الناس بالباطل وتأخذ أموال اليتامى وتأخذ الربا من أجل أن تستفيد من ذلك المال لأجل أن تأكل ولأجل أن تطعم ولأجل أن تشرب يعني هذا الغالب الناس يشربون بهذا من أجل التمتع بهذه الشهوات شهوات الأكل والطعام والشراب فقوله أكل الربا يعني انصرف عن الغالب وإن المقصود يعني أخذ الربا الانتفاع من الربا حتى ولو كان مثلا لبناء المنازل ولشراء السيارات ولا للانتفاع به والربا لغة هو الزيادة كقول الله سبحانه وتعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وربت بمعنى زادت وفي الشرع قال العلماء في التعزيز هو عقد أو تقابل في عقد بين أشياء يجب فيها التكافؤ هو تقابل في عقد بين أشياء يجب فيها التكافؤ وكذلك عرفوا بأنه نفى في عقد بين أشياء يجب فيها التقابل ولهذا قسم العلماء الربا إلى قسمين ربا قبض وربا نسيئة فإذا قلنا ما معنى ربا الفضل؟ نعطي مثال لذلك. بالمثال يتضح المعنى. لو انك اعطيت للانسان مثلا كيلو من التمر، التمر الجيد، تقول له اعطيك كيلو من التمر الجيد على ان تعطيني 2 كيلو من التمر الرديء، ويعطيك في الحال وتعطيك، هذا يسمى ربا. ماذا يسمى ربا فضل؟ لانك اعطيته كيلو بمقابل كيلوين. اما ربا النسيئه، والنسيئه متعلقه بالاجل بالتاخير، فمثلا اعطيك يعني الان مالا واقول لك ارجع لي مثلا ذلك المال، اقربك مالا على ان تعطيني المال بعد شهر لكن بزياده. انا اعطيك الان مليون، لكن بعد شهر تعطيني انت مليون مثلا و 100 دينار. هذا يسمى ماذا؟ يسمى نسب في عقد بين اشياء يجب فيها التقابض. فالربا الفضل وربا النسيئه هذا محرم في الكتاب والسنه. بل ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول انه ليس من الذنوب التي ورد فيها الوعيد العظيم الشديد بعد الشيخ الكبر بن سعيد بن من الربا. لان الله سبحانه وتعالى قال: تأذن بحرب من الله ورسوله. والربا في الحقيقه في اقسام وانواع كثيره جدا، حتى ذكر الجمهور ان من ارب الربا الاستطاله في ارض المسلم، كونك يعني تتكلم في اخيك المسلم وتستطيل في ارضه وتتكلم عليه بالسوء، هذا من ارب الربا. لو انسان يعني شفع لانسان شفاعه، يعني توسط له عند حاكم او عند مسؤول وقال له فلان اقضي له هذه الحاجه، فهو شفع لك عند حاكم، ثم بعد ذلك جاءك هذا الانسان الذي قضي حاجته واعطاك هديه تقبلتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد يعني وقعت او اتيت بابا عظيما من الربا. اتيت بابا عظيما من الربا، هذه من الربا. ولذا انواع، ولهذا الانسان يعلم. نعم كان هناك صور مختلفه في الربا كالذي اختلف العلماء فيها في مساله اين يقع الربا. الظاهر يستدلون بالحديث ان الربا يقع في ست امور: يقع في الذهب والفضه والتمر والشعير والقمح والنجم. وبعض العلماء يقول لا، جمهور اهل العلم يقولون بان الربا لا يقع في مثل هذا المرض، بل كل من كانت العله فيه الكيل والطعم، كل من كان يعني يكال ويطعم يدخل فيه الربا. فلو اشتريت مثلا كيلو رز بكيلوين من الارز، هذا يكون فيه الربا. ولكن اذا اختلفت الاشياء قالوا ربنا: فبيعوا كيفما شئتم يدا بيدين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم او قول عبد الله بن عمر واكل الربا، هذا يفيد على انه يتوجب على الانسان ان يحذر الربا. ثم قال بعد ذلك: واكل مال اليتيم. الاكل كقوله اخذ مال اليتيم، ليس نقصد انه ياكل اموال اليتيم، وانما ياخذ اموال اليتيم. وهذا من اعظم الظلم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن الكريم وأتبع عليه وعيدا شديدا كما في سورة النساء. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعيد شديد وعظيم ذكره الله عز وجل في حق الذين يأكلون أموال اليتامى. من هو اليتيم؟ اليتيم قال العلماء مأخوذ من اليتم، وهو الانفراد، وهو انفراد الكاتب له وهو الوالد، لأن الوالد هو الذي يكتب لابنه. ولهذا إذا مات الوالد يعني قبل بلوغ ابنه سن البلوغ، هذا يسمى يتيم. فاليتيم يكون من الأب ولا يكون من الأم، يعني بمعنى لو أن الإنسان مات أمه قبل البلوغ لا يقال عنه أنه يتيم، لا شرعا ولا لغة. وكثير من الناس ليس هذا المعنى ويخلق، يعني يقول إذا ماتت أمه هذا يتيم، ليس ما يتيم في الشرع ولا في اللغة. اليتيم في الشرع واللغة هو من مات والده أي أبوه وهو لم يبلغ سن البلوغ. لو بلغ سن البلوغ ومات أبوه لا يسمى يتيم، الشرط أن يموت أبوه قبل أن يبلغ سن البلوغ. هذا معنى قول أكل مال اليتيم. ثم قال بعد ذلك حتى أختصر والكلام فيه طويل، قال: إلحاد في المسجد. الإلحاد هو الظلم والعدوان. قال من كبائر التي غزاها عبد الله بن عمر الإلحاد في المسجد. الإلحاد هو الظلم والعدوان، وأصل الإلحاد هو الميل عن الشيء. والمقصود بالإلحاد في المسجد، المقصود بالمسجد هنا هو المسجد الحرام، لأنه جاء في بعض الروايات كرواية أبي داود قال جاء في حديث واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات. هذا من أعظم الذنب الإلحاد كالظلم والعدوان. بعض العلماء قال الإلحاد في المسجد يعني في المسجد الحرام قالوا الشرك، وبعضهم قال المعصية، وبعضهم قال يعني ركوب جميع أنواع المعاصي، وذكروا فيها أنواع. لكن الصحيح أن كل من هم بمعصية أو بظلم أو اعتداء في المسجد الحرام هذا يكون من أعظم الذنب، لأن الله عز وجل قال ومن يرد به بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. الظلم محرم على الإنسان في كل زمن وفي كل مكان، لكن أعظم أن يكون في البيت الحرام في المسجد الحرام، يكون الإنسان في مكة ويريد أن يعتدي لأن على الناس وأن يظلمهم أو أن يشرك بالله عز وجل وهو في الحرم، لأن هذا مكان يعرض به الله عز وجل، لأنه مكان طاعة ومكان وجود المؤمنين، ومكان لا يدخلها الدجال، لا يدخلها الدجال أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى عصمها من دخوله. ولهذا الله عز وجل قال ومن يرد به بإلحاد بظلم، يعني لو يرد مجرد يعني الهم والقصد لا الفعل، الله عز وجل قال يذيقه من عذاب أليم. ولهذا ينبغي الإنسان إذا وفقه الله عز وجل للذهاب إلى ذلك المكان الطاهر أن يرعى حرمة ذلك البيت، أن لا يطيع الله، أن لا يعصي الله سبحانه وتعالى في هذا المكان، لأن إثم المعصية يكون مضاعفا. ولهذا قال إلحاد في المسجد، يعني المقصود الإلحاد في المسجد الحرام. والمسجد الحرام ليس معناه هو البيت، المسجد الحرام يعني المسجد الذي فيه الكعبة. المقصود بالمسجد الحرام هي مكة، هي الحرم، كل ما كان في حدود الحرم. ولهذا اختلف العلماء مثلا في مسألة الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في المساجد التي تكون محيطة بالحرم، هل الأجر فيها 100,000 صلاة أم لا؟ وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة في جميع مساجد الحرم وإن لم تكن في المسجد الكعبة المصلي فيها له أجر 100,000 صلاة. قالوا لأن أدلة القرآن تشهد بذلك، الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامها. قالوا المسجد الحرام يقصد به ما هو الحرام، يعني حدود الحرام التي إلى الجعران وإلى التنعيم. وكذلك قال الله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال العلماء واتفقت كلمة أهل السير والتراجم على أن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس لم يكن من المسجد الحرام، يعني من المسجد الذي فيه الكعبة، وإنما كان من به أم سلمة وهي خارج المسجد، فدل على أن المسجد الحرام يطلق على الحرم كله. فلهذا لا يجب الإنسان أن يلحد وهو في حرم مكة. ثم قال عبد الله بن عمر والذي يستصخر، الذي يستصخر وفي بعض الروايات الذي يستصخر أي يطلب السحر، وكلاهما ذنبان عظيمان. يستصخر ماذا قال العلماء؟ يستصخر من السخرية الذي يسخر من الناس، ولا سيما الذي يسخر من المسلمين بغير حق، يعيبهم ويسخر منهم ويهزأ، لا سيما إذا استهزأ بدينهم وب يعني شمالهم وبأوصافهم، كأن يهزأ من لحيتهم ومن لباسهم. هذه السخرية من أعظم الذنوب، كما قال الله عز وجل وإذا رأوا آية يستسخرون، هذه سمة الكفار السخرية والاستهزاء بالناس والاحتقار. وبعض العلماء قال الذي يستسخر معناه هو أن يحمل الإنسان غيره على فعل شيء دون أن يعطيه أجر، يعني يجيب واحد يخدمه التعبه تقول له مثلا افعل كذا، طلع لي هذا كذا، نقل هذا الشيء من هنا إلى هناك، ويعمل بمشقة ثم بعد ذلك لا تعطيه أجرها، تكون الأجرة تعب. هذا من أعظم الذنب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يشفع. وهذا أريد أن ننبه إليه بعض الإخوة الذين قد لا يهتمون بمثل هذه الأمور. الإنسان يعمل عندك وأنت ما اتفقت معه عن نوع الأجرة، قال تعطيه الأجرة، تحاول تتكلم معه، بالتي هي احسن وتقنعه، اذا لم يرى الا ان ياخذ ذلك الحق ان تبرئ نفسك امام الله عز وجل، برئ ذمتك. وللاسف الشديد يمكن حتى بعض الناس اللي سبحان الله اعطاهم اموال وامنيات ويقعد يتجوز مع خدام على 10,000 ولا على 5,000 وربما لا يسمح له، يقول له انا والله غسلت 20,000 ولا 100,000 ما اعطيتها لك، وهذا في عبد الله الزوجي يقول له هذا هو ولا يريد ان يعطيها. وهذا لا يمكن، اعطوا الاجير اجرا قبل ان يشفع. ولي أن أقول أن الناس إذا استأجروا أجيرا أو أتوا بخادم أو ببناء أو بعامل يا أخي اتفق معه عن في البلاد، اتفق معه في البلاد يعمل لك بالأيام ولا يعمل لك بالساعة ولا يعمل لك بعامل معين، قال كم تأخذ عليه من الأجرة؟ كم تأخذ عليه من الأجرة؟ قال كذا، اتفق معه نعم، نفس اتفق معه ماشي بعد يخدم تقول له نعم أنا قابل تخدمها لي من يتالي، ومن بعد هو يخدم لك يكمل هالك برضه ما في نص عقل له ده السعر اللي نعطيه فوق 200,000، الناس 200,000 ما بيجيبوها في النهار وانت تستفيد نص عقل، اتفق معاه، اعطي لهم، لانك لو لم تعطي له اجره راك يعني حملته شيء يعني ولم تعطي له اجر، وهذا من اعظم الذنوب. والذي يستسخر، وفي بعض الروايات قال والذي يستحسر، يستحسر من السحر، السحر هو كل ما خاف ما لقب من شيء وخاف يسرقه، ولهذا سمي الصحر في اخر من البدايه سمي الصحر لان الامور تكون فيه خفيه. الذي يستسحب بمعنى الذي يطلب السحر، وهذا ايضا الروايه هذه بعض العلماء يصححها لانها جاءت في الساعه بان من اعظم الذنوب ومن الموبقات هو السحر، ان يطلب الانسان السحر، والسحر الانسان قد يكفر به لان السحر على نوعين، هناك السحر اللي هو عباره عن عقد ورقى، وهذه في الغالب يلجا اصحابها الى الاستعانه بالشياطين، فكل من يقع في هذا حتى يحقق الغرض في التفريق بين زوجين او في الحق ضرر بانسان ويستعين بالشياطين هذا الساحر يعتبر كافر، وهذا قال العلماء اذا كان يتعاطى هذا النوع من السحر ويستعين بالشياطين لا تصح صلاته ولا تصح ذبيحته ويكون كافرا مشركا ويقتل يعني في حكم الشريعه. واذا كان هناك نوع ثاني من انواع السحر الذي يكون عبارة عن أدوية وعاقفة يعطيها الساحر لإنسان مثلا حتى يعطيها لآخر يشربها ثم يحدث له خلل مثلا في عقله أو في إرادته أو في شيء مثلا، هذا الفعل وإن كان اعتداء وكان ظلم وصاحبه يكون قد وقع في كبيرة إلا أنه لا يكفر به. والحاصل أن الذي يستسحر الذي يطلب السحر يكون قد وقع في كبائر الذنوب. ثم أتى إلى الكبيرة الأخرى والخامسة أو التاسعة، قال وبكاء الوالدين من العقوق، بكاء الوالدين من العقوق هذا محل الشاهد، أعظم الذنوب يعني أن تترك الوالدين يبكيان من العقوق، العقوق ضد البر وهو العصيان والاعتداء، كون الإنسان يضرب والديه يعقوهما يعني يعصيهما، وأصله أن العقل هو القطع والشق، وهذا من اعظم الذنوب يعني يعق الانسان والديه يقع في العقوق يعني عوض وبدل ان يبر والديه يعطيهما ويعقهما يعني لا ينفق عليهما ويتكلم عنهم بالكلام السوء وبالفحش وربما يضربهما هذا من العقوق. ثم قال عبد الله بن عمر لهذا الرجل اتفرح من النار يعني اتخاف وتفزع من النار؟ قال نعم. فقال له عبد الله بن عمر الك والديه يعني هل الوالدان حيين؟ قال لا عندي أمي. قال له عبد الله بن عمر لو ألمت لها يعني لو ألمت لها الكلام يعني خفضت صوتك وكلمتها بلطف وبعذوبة اللسان وأطعمتها الطعام أي هيأت لها الطعام وأدخلت لها الطعام وما تحتاج إليه من المأكل والمشرب والملبس والدراهم والدواء التي لابد لها في معيشتها على قدر مسلم وعلى قدر طاعتك فإن تكون بذلك كما جاء في الحديث سبب لدخولك الجنة. قال له فوالله، وهذا ليس من كلام ابن عمر وإنما هو يدل على أن قائله هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال له فوالله لو ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، يعني إذا صرت هذه الكبائر وعملت هذه الأعمال ألمت الكلام لوالديك أو لأمك وهي حية وأطعمتها الطعام دخلت الجنة. هذا في ذلك عباد الله أن الجنة سعة الله سبحانه وتعالى وقد يدخلها الإنسان من غير تعب ولا مشقة، ولكن إذا عرف الأسباب حقيقة التي بها يدخل الجنة كمثل هذه الأعمال التي ذكرت فيها الحديث. وسيأتي إن شاء الله في بقية الكلام ما فيه إشارة إلى هذا الواجب الذي من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تحقيقه وأن يجعلنا من أهل الالتزام به عسى أن نصبر بالأجر والثواب في الدنيا والآخرة. إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. وسبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.